الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. إخوتي الكرام، باب في المؤذن يستدير في آذانه، أي يصرف وجهه يمينا وشمالا في أذانه حتى حين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. روى المصنف بسنده عن عون بن أبي دحيفة، هو ابن عبد الله السوائي، نعم، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثق بحاتم قال النسائي ثقة عن أبيه وأبو دحيفة وهو ابن عبد الله. وقال ابن وهب السوائي رضي الله عنه أرضاه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري، وقال موسى قد رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة، نعم، وساق الحديث بذلك. يقول أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وهذه في حجة الوداع، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمرة قبل أن يقف عرفة، وكانت قبة حمراء، كانت قبة حمراء من أدم، من جلد يعني. فخرج بلال بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يقتتلون عليه، يريدون التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن فكنت أتتبع فاه فينظر إليه حتى لما جاء حي على الصلاة حي على الفلاح، نعم، حول وجهه هنا وهنا. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته هذه للصلاة وعليه حلة حمراء، وهذه حلة حمراء اختلف فيها العلماء، لأنه ورد النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الأحمر. وابن القيم يقول أن الحلة الحمراء التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم من إزار ورداء هي حلة يمانية، والحلة اليمانية هنا فيها برود خطوط حمراء، يعني هي خطوط حمراء وليست الحلة نفسها كأرضية حمراء، هي فيها خطوط حمراء لكن ليست الأرضية حمراء، هي فيها خطوط حمراء، فيها دلالة هنا على أن المقصود بالحلة الحمراء أنها ليست خالصة، فهذا لا ينفي الإنكار على من يلبس الأحمر، وأن النهي وارد على الأحمر الخالص وهو الأحمر القاني كدم الغزال، فهي ضرب من البرود اليمنية التي فيها خطوط حمراء، وهي تأتي من قبل أيضا البحرين في قرية قال قطري، هي قرية يقال لها قطر، ولذلك نقول في كونها يمنية قطريان يعني كأنها نوع مخالفة يمن وقطر، فيمكن أن تكون نسبة إلى قرية قطر باعتبار الصنعة، وإلى اليمن باعتبار أنها تجلب إليها، يعني القماش يأتي من اليمن والصنعة تكون من قطر. وقال موسى بأنه رأى بلالا لما خرج الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة على الفلاح لوى عنقه، التف عنقه يمينا وشمالا، نعم، ثم دخل بلال فأخرج العنزة، والعنزة من أجل أن تركز للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه العنزة سترة يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر في الصحيح بأنه كانت تركز له العنزة فيصلي عليها النبي أو يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم متخذها سترة. وقد اختلفت الروايات في الاستدارة، ففي بعضها أنه كان يستدير وفي بعضها لم يستدر، ولوى عنقه ولم يستدر، وقيل لوى عنقه واستدار. والجمع بينهما أن من أثبت الاستدارة قصد بذلك استدارة الرأس لا الجسد، ومن نفاها نفى استدارة الجسد فاتفق على ذلك. الله يفتح عليكم جميعا المحسنين. فاتفق على ذلك ولم يختلف في هذا الباب، الذي نفى الاستدارة نفاها عن الجسد، والذي أثبت الاستدارة أثبتها على الرأس. وقد ورد عن أحمد أنه لا يدور، فهو يستدير برأسه من أجل أن يسع الجميع، بحيث أنه يشمل إسماع الجميع. وهذه الاستدارة قال بها جماهير السلف والخلف، وأنه يستحب الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا حتى يسع الجميع، لأن هذا هو المقصود من ندائهم إلى 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 الصلاة. أما مالك قال لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس. وابن سيرين مطلقا قال يكره الالتفات. والحق الحديث حج على كل من خالف ذلك، وأن استحباب الالتفات وارد، بأن بلال رضي الله عنه كان يفعل ذلك، يستدير برأسه يلتفت من أجل أن يوسع النداء لليمين ولليسار. وهنا مذهب الحنفية في ذلك هو مذهب الجماهير، هو مسألة أنه يلتفت مطلقا. لكن هو الكلام على زماننا، هل يحتاج المرء في الالتفات هنا؟ يعني هل يحتاج المرء في الالتفات؟ الحق أنه لو نظرنا إلى التعليل، وأن الالتفات من أجل أن يسع الجميع، ومن أجل أن يبلغ صوته الجهة التي فيها الناس في اليمين والجهة التي فيها الناس في الشمال، يقول إلا انتفت في هذا الزمان، لأن الميكروفونات الآن وهذه الآلات توصل بالصوت إلى المريخ إلى السماء، فلا يحتاج إلى الاستدارة. وإن كان الأولى والأسلم أن يهيئ نفسه أو تهيئة بلال الذي كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاله بلال حال يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل أن يكون. هذا من باب أولى، يعني أن نقول أنه يستحب أن يكون كهيئة بلال وهو يؤذن بين يدي النبي عدنان صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الخير. لكن ليس بلازم وليس بواجب، وقد نقول ليس مستحبا أو يتأكد استحبابه، لأنه كان مستحبا لعلة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. نعم. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب آخر، قال باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، أي يستجاب الدعاء بينهما ولا يرد. باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. روى المصنف أيضا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. هذا حديث أخرجه الترمذي وأحمد في المسند أيضا، وابن ماجه أيضا من خزيمة في صحيحه، وابن حبان أيضا في صحيحه. والحديث الآخر أيضا رواه ابن ماجه والبخاري ومسلم في مسلم أحمد، يعني الحديث حديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة حديث صحيح. وإن كان في الحديث زيد وزيد، تعلمون زيد هو زيد بن الحواري العمي البصري، والكلام فيه كثير جدا، بل أبو زرعة قال واهي الحديث، سيقال ضعيف، لكن جاء من أكثر من طريق في ذلك. لكن أصل السند زيد يعني فيه ضعف واضح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. احتمل أن يكون معنى أن الدعاء لا يرد بين أثناء الأذان من حين ابتدائه إلى انتهائه، لأنه لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال دخل الجنة، وفي رواية قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فالإعلان بالتوحيد يحفظ الإنسان نجاته في هذا الباب، فلا نجاة إلا بالتوحيد. واحتمل أنه أن الدعاء لا يرد بين الانسام الأذان إلى الأذان الثاني وهو الإقامة، وهذا ظاهر، هذا ظاهر. ولا مخالفة أن يقال بأن المعنى الدعاء حين الأذان مستجاب، ولأنك أيضا بعد الأذان عقب الأذان تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذه منزلة لا تنبغي إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون الأصل أن من رحمة الله على عباده سبحانه جل في علاه أنه جعل لهم أوقاتا يعلمون بأن هذه الأوقات الدعاء فيها مستجاب، فإذا كان الدعاء فيها مستجاب فعليهم أن يهتموا بذلك وأن يهموا إلى 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 المصارعة في ذلك، فإن الفضل كل الفضل في هذا، الفضل كل الفضل في هذا، بأن لا يضيع على نفسه في هذه الأوقات الشريفة، بأن الله جل في علاه يستمع إلى دعائه. وهنا السماع معناه سماع إجابة، عليكم السلام وبركاته، فيكون هنا السمع هنا سمع إجابة. احنا قلنا سمع الله سمع إحاطة، وسمع الله سمع إجابة، وأيضا سمع نصرة وتأييد وتوفيق. فيكون هذا التوقيت توقيت شريف، وأن الإنسان إذا كانت له حاجة فعليه أن يشتد على نفسه في أوقات الاستجابة، في هذه الأوقات يرفع يديه لله جل في علاه فيدعو ربه فيفوز ويحوز الخير كل الخير، بأنه قد تعبد الله جل في علاه أولا بهذا الدعاء لأنه تعبد، الثاني يعلم بأن الله جل في علاه يسمع له سمع إجابة. وما من أحد عموما يرفع يديه إلا يستجاب له، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا فيردهما خائبتين، هذا عموما، ما بالك بقى وهو الله تعالى هو الذي أوحى إلى عبده أن يبين أن هذه الأوقات بالذات فإن الله تعالى لا يرد داعيا، لا سيما أن الرجل قد هيأ نفسه متوسلا بمشيه إلى المساجد وبوضوئه وحسن تطهره، وأيضا بتهيئة نفسه بصلاة النافلة تهيئة للوقوف بين يدي الله جل وعلا في الفريضة، فيكون هذا الوقت هو وقت مبارك قدم فيه أكثر من عبادة، وهذه تعتبر من أعظم الوسائل إلى استجابة الدعاء، فيكون الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. الفوائد المستنبطة: لا يصل المرء إلى الحكم الصحيح إلا بعد جمع الروايات، لا يصل المرء إلى الحكم الصحيح إلا بعد جمع الروايات. الحلة الحمراء والنهي عن الأحمر، طب كيف يلبس حلة حمراء وكيف هو نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في الأحكام التعميم، نعم. فيقال بأنه لما قال حلة يمانية قطري، يعني يمانية القماش قطرية أو قطرية قطرية الصنع أو الصناعة، فنقول إذن هذه الحلة فيها خطوط حمراء، ليست حمراء يعني هي خطوط حمراء، فالله المستعان، نسأل الله جل وعلا أن جعلنا ممن يستطيع أن يفهم هذه الأبواب ويجمع بين الأحاديث كلية. اللهم أمين رب العالمين. الحكم المعلل بعلة ينتفي بانتفاء العلة إذا كانت العلة منصوص عليها، هذا قيد لازم تفهمه جيدا، إذا كانت العلة منصوص عليها. تأكد استحباب السترة وإن كانت عند الظاهرية واجبة لديمومة استحاب العنزة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الديمومة لأنه كان هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصطحب العنزة فتركز له فيصلي إليها. لو في أسئلة تفضل.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.